بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء أوجه بكلمات أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، تتعلق بالعلم وطلبه، وهي مجموعة من التوجيهات والنصائح. فالعلم المقصود به معرفة العلم الشرعي مما جاء في الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو العلم الممدوح الذي يذكر في النصوص الشرعية. وأما العلم الدنيوي فليس هو مقصودا بالعلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة، فإن علوم الدنيا من الأمور المباحات، أعني العلوم التي لا تشتمل على أمر فيه شيء من المخالفات الشرعية. فهذا العلم الشرعي كما قال القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال أصحابه أولي العرفان. وهو الذي أثنى الله على أهله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن هذا العلم المراد به العلم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من سلك طريقا يلتمس علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وحين قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وغيرها من الأحاديث، فإن المراد بها العلم الشرعي. وهو أن يتعلم المرء أحكام دينه، مبتدئا بالتوحيد، ثم ما يحتاج إليه من الأحكام المتعلقة بالصلاة والصيام، وإن كان عنده مال فالزكاة، وإن أراد الحج فأحكام الحج والعمرة. والعلم كثير وكثير جدا. لذلك كان العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض عين يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، هو ما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في عبادتهم لربهم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الواجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموا هذه الأحكام، كما سبق نتعلم الأحكام في التوحيد والأحكام المتعلقة بالصلاة، الأحكام المتعلقة بالطهارة وهكذا. فإذا أراد الرجل أن يتزوج يتعلم أحكام النكاح والطلاق، وإذا أراد الرجل مثلا أن يتعامل في البيع والشراء يتعلم أحكام البيع والشراء والتجارات التي سوف يخوض فيها بسؤال أهل العلم واسترشادهم والسماع لصوتياتهم المسجلة والقراءة لفتاويهم. فيحرص المسلم على تعلم هذه الأمور حرصا بالغا أبلغ من حرصه لتعلم أمور الدنيا. وقد تعجب العلماء رحمهم الله تعالى من حال بعض الناس، كيف أنه في أمور الدنيا يسأل ويبحث ولا يقدم على شيء من أمور الدنيا إلا بعد السؤال والتأكد، وأما في أمور دينه فإنه يعمل كيف شاء وبما يرى الناس عليه. فلا شك أن هذا فيه تفريط وتضييع لأمر الله عز وجل. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى فريضة؟ أي واجب على كل مسلم أي ومسلمة. والسؤال: ما العلم الذي يجب وجوبا على كل مسلم ومسلمة؟ نقول كما قال أهل العلم: العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة في عبادتهم لربهم. فلا بد أن يتعلم المرء ما يتعلق بأحكام العبادة لله عز وجل، وبهذا يستشعر لذة العبادة. فللعبادة لذة ولها حلاوة وطعم، فإذا فعلها العبد بعلم وبصيرة فإنه يشعر بهذه النعمة وبهذه العبادة التي يسر الله له علمها وفعلها. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من العلم وطلبه فهو فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا يطلب من كل أحد أن يتعلمه، مثل العلوم المتعلقة بالقضاء والعلوم المتعلقة بالمواريث والأحكام المتعلقة بالبيوع ودقائقه ونحو ذلك، فهذا لا يطلب من كل أحد أن يتعلمه. وإن كان المسلم لو تعلمه من باب الزيادة في العلم فهذا خير، فإن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه وأن يسأله بقوله: وقل ربي زدني علما. فالزيادة في العلم خير على خير. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة في شيء، قال كما قال أهل العلم: إلا في العلم، لأن العلم الشرعي كله خير ونور وبصيرة وغيث وهدى وبيان وموعظة وشفاء، شفاء للجهل وشفاء من الهوى والردى. فالعلم الشرعي الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو كالمطر كالغيث، ولكن يحتاج إلى قلوب، إلى أرض تستقبله وتنتفع به. والحمد لله اليوم الحصول على العلم ميسر مسهل، فطرق المواصلات كثيرة وميسرة. كانوا في السابق يرحلون الأيام والأسابيع والشهور، ويغترب الواحد عن أهله بالسنوات، واليوم بفضل الله عز وجل يستطيع طالب العلم أن يحضر عند العلماء ثم يرجع إلى أهله ثم يرجع عند العلماء، أو أن يسمع الدروس عبر وسائل النقل أو الأشرطة المسجلة. وإن كان كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إن الحضور لدى العلماء أولى وأفضل من السماع للأشرطة، لأنه بحضوره يكون ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبه الشيخ العثيمين إلى أن الذي يحضر يكون أكثر انتباها ويقظة وفهما. ومع ذلك فلو استمع عن طريق المذياع أو عن طريق الأشرطة المسجلة فلا مانع من ذلك، وهناك فائدة بإذن الله كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالمقصود بارك الله فيكم أن طرق الحصول على العلم ميسرة بفضل الله عز وجل، كما أن فتاوى العلماء ودروسهم مفرغة ومسجلة في الكتب ومطبوعة، والكتب منتشرة. فهذه نعمة عظيمة من الله وتيسير لحفظ هذا الدين، فما على طالب العلم إلا أن يحرص على هذه الأمور حسب استطاعته وقدرته. وهناك من يقول: هل أنت تريد أن يكون الناس كلهم علماء؟ أقول: لا، ليس هذا مقصودي، وإنما مقصودي هو مقصود العلماء، أن المسلم ينبغي أن يكون متعلما لأمور دينه. ونقول لهؤلاء: هل أنتم تريدون من الناس أن يعبدوا الله عز وجل بجهل وعدم بصيرة؟ سيكون الجواب: لا نريد ذلك. إذن السؤال مرة أخرى: كيف يعبدون الله على بصيرة وعلى نور؟ والجواب: عن طريق العلم وتعلمه من العلماء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم. فالمرء لا يولد عالم، وإنما يطلب العلم على العلماء. ومفتاح العلم كما يقول أهل العلم السؤال، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. وأيضا حضور حلق العلم والسماع والقراءة في كتب أهل العلم، وإن كان ذلك أو مما ينبغي أن يكون مع ذلك أن يكون العلماء الذين نأخذ عنهم العلم علماء أهل سنة وعلماء أهل هداية وسلوك المنهج السلفي النهج الواضح الصافي النقي. ولعل قائلا يقول: كلهم علماء، فلماذا تخصص هؤلاء؟ فالجواب عن هذا أن نقول كما قال أهل العلم: هناك علماء سنة يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، وهناك علماء سوء. كيف علماء وسوء؟ نقول الجواب: لأنهم إما لم يتعلموا العلم النافع، وإنما تعلموا البدع والضلالات والهوى، ولم يقتدوا بالصحابة رضوان الله عليهم، وإنما عملوا بعقولهم وآرائهم، أو أنهم ليسوا بعلماء وإن تشبهوا بالعلماء، فهم إلى الجهل أقرب، وهم إلى عدم الفهم لهذا الدين أقرب. فمثل هؤلاء لا يرجع إليهم. فمعرفة العلماء أمر مهم وضروري. فهناك أطباء كثر، ولكن نحن نعلم أن هناك من الأطباء من هو متقن، ونعلم من الأطباء من هو ليس بمتقن. ما موقفنا؟ هل نقول نذهب إلى الجميع، أم نقول بأننا نذهب إلى المتقن فقط؟ فأكيد أن الجواب الواضح الصريح أننا نذهب للمتقنين. إذن في أمور الدنيا والطب والأبدان نذهب للمتقنين، وفي أمور الدين نذهب لمن هب ودب، ونذهب لمن هم ليسوا أهلا لذلك. لا شك أن هذا خطأ، أن نطلب العلم من كل أحد. وكان السلف يقولون: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أنت لما تتعلم العلم تتعلم دينك، فإن أخذته من أهله الذين هم حملته والذين هم على الحق يسيرون، فأنت قد وفقت للخير والهداية. وإن أخذته من كل من هب ودب، ومن كل من لا تعلم هل هو على السنة، أو بل تعلم أنه مخالف، وإنما تغتر بما عنده من محفوظات أو معلومات، فإنك تعرض نفسك للبلاء والشقاء. لماذا؟ لأنك ستتعلم منه الهوى والبدع والضلال إذا كان منحرفا، والعلماء قد قسموا الذنوب والمعاصي فقالوا أشدها الكفر والشرك، ثم بعدها البدع والضلالات، ثم بعدها كبائر الذنوب، ثم الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة أشد من المعصية بالسنة والإجماع. فالبدع شأنها خطير، وزللها عسير، والشبه خطافة. فقد ذكر أهل العلم أن بعض العلماء جال وهو عالم على سنة جالس أصحاب الأهواء فافتتن بهم فصار مثلهم. فإذا كان هذا عالم وصاحب سنة، لما جالس أهل الأهواء حصل له الانحراف وصار حربا على أهل السنة. فقولوا لي بربكم، ما هو حال من دونه من طلبة العلم أو العوام؟ لذلك كان موقف السلف واضحا صريحا حازما من أهل البدع والأهواء، أنهم لا يسمع لهم، وأنهم لا يجالسون، وأنهم لا يصاحبون بل يهجرون، كما حكى البغوي الإجماع على ذلك. فالمسلم يحرص على دينه ويحرص على نفسه من التردي في أودية البدع والضلالات. لو كانوا علماء حقا لكان الواجب عليهم أن يتقيدوا بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، ولكنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم. والله عز وجل قد ذكر لنا في كتابه حال أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم، فقال عز شأنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية العظيمة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أن هناك من آيات القرآن آيات محكمات، أي واضحة المعاني وظاهرة الدلالة، وآيات أخر متشابهات، أي قد يشتبه ويخفى معناها أو تكون مشتملة على معنى غير مراد وليس مقصودا، فيقوم أهل الأهواء بتفسير الآية على المعنى التي لم ترد شرعا، مثل قوله عز وجل: فما لهم من شافعين، يستدل بها الخوارج وغيرهم من أهل البدع على نفي الشفاعة يوم القيامة، مع ورود الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في إثبات الشفاعة يوم القيامة. فهؤلاء يستدلون بقوله تعالى فما لنا من شافعين على نفي الشفاعة مطلقا، والآية إنما المراد بها نفي الشفاعة عن الكافرين، فالكافرون لا تنفعهم الشفاعة، لأن من شروط الشفاعة الإذن والرضا عن الشافع، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ولذلك أهل البدع كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق وطلبا للهوى فيتبعون ما تشابه منه، فيفسرون القرآن المتشابه على أهوائهم. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون أن يفتنوا أتباعهم فيفسرون القرآن بأهوائهم وأنهم على الحق. فالقرآن العظيم بريء من البدع والضلالات. ولذلك الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، ولكن هناك أهل البدع والأهواء يحرفون المعاني. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، لا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم ولا تأخذوا منهم. فلا بد إذن بارك الله فيكم من أخذ العلم من أهله. لماذا؟ لما سبق، وأيضا لأن أهل العلم يربون الناس على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، ويربونهم على اتباع الحق وعدم مخالفته، ويربونهم على الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مقصودك بالعمل وجه الله عز وجل، فلا تريد بالعلم والعمل دنيا ولا مراءة ولا سمعة، وإنما تطلب الأجر والثواب من عند الله عز وجل. الغني ونحن جميعا فقراء إليه سبحانه وتعالى. العلماء يجنبون الناس الفتن والقلاقل وقيل وقال، ويربونهم على العلم الشرعي، يربونهم على ما ينفعهم ويبعدونهم عما يضرهم بإذن الله تعالى. ولذلك العلماء الذين أثنى الله عليهم هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن العلماء ورثة الأنبياء، فالذين أخذوا بإرث الأنبياء وساروا على دربهم فإنهم بإذن الله تعالى هم الذين يقودون الأمة إلى الخير. ومع ذلك فلا بد من معرفة أمر أيضا، ألا وهو أن الرجوع للعلماء ليس المقصود به التعصب لهم بحيث يؤخذ جميع قولهم ولا يرد منه شيء، حتى مع ظهور عدم صحته يتعصب لقول الشيخ بمثل شبهة فلان من الأكابر أو شبهة فلان أعلم وأكيد عنده دليل وإن لم نطلع عليه. وليس المقصود بالرجوع إلى العلماء تعليق الحق بهم، وإنما المقصود بالرجوع إلى العلماء الرجوع إلى الحق الذي عندهم. ولذلك من القواعد السلفية أن العلماء بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، ومن القواعد السلفية لا تعلق الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فلان عالم كبير من الأكابر على العين والرأس إن كان كذلك، ولكن هل معنى هذا أنه لا يخطئ؟ إن ثبت بالدليل والحجة والبرهان أنه أخطأ في هذه المسألة فنقول له جزاك الله خيرا، لك أجر واحد ولا نتابعك على هذا الخطأ. وليس معنى هذا الكلام أن يتجرأ الناس على العلماء وعلى العلم وأن يخطئوا بأهوائهم وآرائهم، كما نسمع من بعض السفهاء تقول له قال العلماء كذا وكذا بالدليل فيقول والله أنا أرى غير ذلك، هذا ما يعجبني. لا، الشرع لم يعلق الشرع على هواك وعلى إعجابك وعلى ذوقك، إنما الشرع بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولكن المراد إن ظهر الحق بالدليل واتضح فيجب اتباع الحق، والشيء بالشيء يذكر. علماء السنة لما يحذرون من المتعصبة للفقهاء مثلا ويبينون خطأهم وانحرافهم في هذا الباب، هل يلزم من هذا البيان الطعن في أئمتهم كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة؟ لا يلزم، لأن أولئك لو أخطأوا في مسائل هم معذورون، اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد ولم يتبين لهم الحق. وأما المتعصبة الذين ظهر لهم الحق ووقفوا على الحق فردوه بشبهات شيطانية وبشبهات كخيوط العنكبوت، هؤلاء يسلط عليهم الذم لأنهم عرفوا الحق وخالفوه ولم يتمسكوا به. لذا من يجعل رد العلماء على المتعصبين وعلى المخطئين، من يجعل رد العلماء هو طعن في أولئك الشيوخ، لا شك أنه مفسد في الأرض أو جاهل أو مفتون لعاب يلبس الحق بالباطل. فالرد على المتعصبة المقلدة الجهلة ليس ردا على الشيوخ والعلماء، فهناك فرق بين الأمرين كما سبق. فالعلماء معذورون لعدم ظهور الحق لهم، ولو عرفوه لعملوا به. أما لو كان العالم يعرف الحق ولا يعمل به فهذا يذم، وأما العالم إذا لم يعرف الحق وقال بخلافه فله أجر واحد لاجتهاده. فافهموا الفرق بين الأمرين بارك الله فيكم، وانظروا إلى تلبيس من يغرد في بعض التغريدات ويعلق في بعض الصوتيات أن الكلام هذا المقصود به الطعن في العلماء. لا، أنت المقصود أيها المتعصب الجاهل السفيه، أنت المقصود، لأنك أنت اللعاب. أما أولئك العلماء فكما سبق، من كان منهم مجتهدا ولم يوفق للصواب فله أجر واحد ولا يذم، وأما من خالف الحق متعمدا فهذا يلحقه الذم عند أهل العلم. فافهموا بارك الله فيكم طرق العلماء ومسالكهم، واحذروا من تلك المسالك الردية ومن تلك الأهواء المفسدة. والله الواحد يعجب من حال أولئك النفر الذين يتلاعبون بدين الله عز وجل، فيكتبون في تلك التغريدات ويعلقون على بعض الصوتيات بتعليقات باطلة. لا شك أنهم مسؤولون يوم القيامة عند الله عز وجل، ومحاسبون على هذا إن لم يتوبوا ويستغفروا. للأسف أصبح الدين لعبة، كل يكتب بهواه وكل يتكلم بهواه إلا من رحم الله عز وجل. تعجب والله، لا تدري هذا المتكلم هل يعي ما يقول؟ هل سلب عقله؟ هل هو بكامل رشده؟ أم أصابه الجنون؟ تعليقات مضرة وجائرة وكاذبة ومنحرفة عن الحق للأسف الشديد. ولكن نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد. ومن آذى أهل الحق ومن أراد الفتنة بهم فنسأل الله أن يكفيهم شره وأن يحفظهم من مكره. يتكلم الواحد بكلام عام فينزله على الخصوص. فاحذروا هذه المسالك يا إخواني بارك الله فيكم. العلماء يفرحون بظهور الحق ويرجعون إليه ويثنون على من أظهره وأبانه ويردون الباطل والشبهات ولا يقرون ما خالف الحق. من هنا من ها هنا كان الرجوع للعلماء أمر مهم وأمر ضروري للحق الذي معهم فنعمل به، وللباطل الذي يحذرون منه فنجتنبه. لا بد من هذا الأمر، لا بد من معرفته وإدراكه. ولعل هؤلاء الذين يسلكون تلك المسالك لم يخلصوا لله عز وجل، فلو أخلصوا لله عز وجل لكان مبتغاهم في عملهم التقرب إلى الله عز وجل والبعد عما يبغضه الله عز وجل، ولا يسلكون المسالك المنحرفة. وأيضا مما قد يكون قد أثر عليهم بعدهم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسنته بينة واضحة في الأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق. لذا على المسلم أن يتصف بالأخلاق الطيبة الكريمة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق مطلوبة من الصدق والأمانة والإحسان والوفاء بالوعد والعهود والبعد عن الكذب والفجور في الخصومة والخيانة في الأقوال أو الأعمال. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهؤلاء الذين يطعنون في أعراض الأبرياء سيسألون يوم القيامة. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الصلاة والجهاد قال له: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأمسك بلسانه. فقال له معاذ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثير منا، بل وبعضهم يعتقده، أنه لا يؤاخذ بما تكلم ولا يحاسب بما تكلم. فقال له النبي، فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام قد يكون سببا لدخول النار. من هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين فكيه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أي الفرج، أضمن له الجنة. فيحفظ لسانه عن الغيبة وعن الكذب وعن الفجور وعن البهتان وعن السباب وعن الشتم وعن الافتراء على خلق الله عز وجل، ويحفظ فرجه من الزنا ومن كل أمر قبيح سيء، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال العلماء: لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا أي أمر يؤدي إلى الزنا، فحرم القرب منه فضلا عن فعله. فهذه الأحاديث العظيمة لا شك أن أولئك غافلون عنها، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم فحاربوا أهل الحق وافتروا عليهم افتراء واضحا بالغا، ولكن هي حكمة الله عز وجل وهو الابتلاء، فلا بد من الصبر، ولا بد أيضا من بيان الحق، كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وقد سئل عن الفتنة التي لا يتكلم فيها والفتنة التي يتكلم فيها، فبين رحمه الله تعالى أن الفتنة التي لا يتكلم فيها هي التي لا يظهر فيها الحق من الباطل ولا يتميز ولا يهتدى للحق، فهذه الفتنة التي تجتنب. وأما إذا حصلت الفتنة مع ظهور الحق من الباطل ومعرفة الحق بدليله، فلا بد من بيان الحق ولا بد من إظهاره، ثم لا بد أيضا من الصبر بعد ذلك، لأنه ستتوجه إلى من أظهر الحق وأبانه، سهام أهل الباطل ليضعفوا الحق وليردوا صاحبه ولينفروا الناس عن الحق، ولكن هو يوقن صاحب الحق، يوقن بقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالله عز وجل وعدهم بالنصر: إن تنصروا الله ينصركم. فالحمد لله على كل حال. أيضا مما أوصي به إخواني طلاب العلم وطالبات العلم، أوصيهم بالمذاكرة مع بعضهم البعض، أعني الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، فيتذاكر طالب العلم مع أخيه طالب العلم، وتتذاكر طالبة العلم مع أختها طالبة العلم، بذكر المحفوظات وذكر الفوائد وذكر الدروس ونشر الخير. وهذا أمر مهم، أن تنشر الخير الذي تعلمته، وأن تتدارسه مع أخيك، وأن تتدارسيه مع أختك، فيقر الحفظ ويثمر الإيمان والعمل الصالح بإذن الله تعالى. وإياك يا طالب العلم من الحسد وعدم إفادة الغير، فإن الشيطان قد يزين لك الحسد في صورة الحرص على العلم، وأن فلان لم يحضر لماذا أنا أفيده؟ لا، أفد إخوانك وانشر العلم، فإن نشر العلم من زكاته، وإن نشر العلم من الأسباب المعينة على حفظه، وإن نشر العلم من الأسباب التي توفق العبد بإذن الله تعالى للخير. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي بها وإخواني تقييد الفوائد والشوارد ومراجعتها وحفظها. وأيضا أوصيهم بالحفظ، حفظ المتون. أولا يحفظون القرآن ويحفظون السنة، ثم ما تيسر من المتون العلمية. وأوجه نفسي وإياهم بالبعد عن الاشتغال بما لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. بل وأوصيهم بالبعد عن الفتن والقلاقل، وأن لا يشاركوا فيها، وأن يدعوا الأمور للعلماء، هم الذين يميزون بين الحق والباطل، ولا يخوضوا في الفتن ولا يشتغلوا فيها. عجبا لحال البعض، يسعى في الفتن ويؤججها ويحارب أهل الحق وينصر أهل الباطل، ويظن نفسه أنه على الحق وأنه على خير، وهو لا يدري المسكين أن الشيطان زين له سوء عمله فرآه حسنا. كما قال بعض السلف: إن الشيطان يغلق على العبد 99 بابا، 99 بابا من أبواب الخير، ويفتح له بابا، عفوا، كما قال بعض السلف: إن الشيطان يغلق على العبد 99 بابا من أبواب الشر، ويفتح له بابا من أبواب الخير فيهلكه به. وهذا مثل الفتن، فيترى العبد يجتنب الأغاني ويجتنب المعاصي ويجتنب النظر للنساء ويجتنب من المحرمات، ثم يأتي من باب الفتن فيما ظاهره الخير فيدخل فيه فيهلك إن لم يتداركه الله برحمته، نسأل الله السلامة. وقد نبه العلماء على أنه قل شخص دخل في الفتن إلا ولم يسلم من شرها وغوائلها. فما الذي تستفيده يا عبد الله بالدخول في هذه الفتن؟ وما لك والكلام في فلان وفلان من أهل الحق؟ اترك هذه الأمور لأهل العلم. كما قال مشايخنا ومنهم الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى مخاطبا طلاب العلم: لا تدخل يا طالب العلم بين العلماء وبين طلبة العلم، دعهم هم يتباحثون ويتناقشون في كلام له معناه، فطالب العلم إذن يبتعد عن الفتن. وأيضا لا بد من سلوك منهج السلف الصالح كما سبق وأن ذكرنا، ولا بد أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم الإكثار من العمل الصالح كتلاوة القرآن وبر الوالدين والإحسان للآخرين. فالعلم المقصود به العمل لا تكثير المعلومات. فالعلم المقصود به العمل فالعلم المقصود به العمل لا كثرة المعلومات. فلا بد إذن من تلاوة القرآن ومن الإكثار من العمل الصالح ومن بر الوالدين والإحسان إليهما وفعل الخير للآخرين. والإصلاح بين الناس ومن دقائق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لبعض الصحابة بعض الأعمال النافعة والأعمال المفضلة قال له ذاك الصحابي رضي الله عنه عنهم أجمعين، قال: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت أو إن لم أستطع فعل ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وتأملوا بارك الله فيكم، تأملوا بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تأملوه جيدا واعملوا به في أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له الأعمال الطيبة التي فيها النفع للآخرين كأن يعين صانعا أو يعين أخرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطع فكف عنهم شرك، فإنها صدقة منك عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا ما استطاع أن ينفع الناس وإذا ما استطاع أن يفعل الخير فلا أقل من أن يكف شره عن الناس. فيا الله، ما حال أولئك الذين يؤذون الناس ويسعون في الشر ويؤذونهم؟ ما حالهم مع هذا الحديث؟ وما أبعدهم عن معناه؟ فنسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عما يغضبه عنا. وفي نهاية هذه الكلمة أود التنبيه على سؤال مضى في اللقاء السابق، وكان فيه أنني قلت: كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. وكنت قد ذهلت عن هذا المعنى وظننت أني لم أذكره. والواقع نعم، هذا ما ذكره العلماء، أن كل مشرك كافر، لأنه بشركه بالله قد كفر، بالنصوص الشرعية الآمرة بالتوحيد والمحذرة بالشرك من الشرك. وليس كل كافر مشرك، فقد يكون الكافر ملحدا وينكر الآيات ولا يعبد أحدا، فهذا من هذا المعنى صحيح، والله أعلم. وكانت هناك بعض الأسئلة من بعض الإخوة، فلا أدري هل نأخذها أم يكفي ما سبق، ولعل الاكتفاء بما سبق أفضل، لأن لديكم اختبار بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، فيكفي ما سبق لتتفرغوا لأشغالكم بارك الله فيكم. وأحب أن أذكر إخواني بأمور. أمر الأول كما سبق بعدم الغش، والأمر الثاني الحرص على المذاكرة والفهم، والأمر الثالث البعض قد يتثاقل أو قد يرى أن هذا الاختبار ثقيل عليه، فيا إخواني بارك الله فيكم، ما هو إلا هذا الاختبار، ما هو إلا تجربة ومقياس لما قد سمعتموه وما حضرتموه وما ذكرتموه. فليس المراد بالاختبار الشقاء أو النصب أو التعب، لا، وإنما المراد به يعني معرفة مقدار ما فهمت وما درست وما تعلمت. وهنا أيضا تنبيه جاءني من الإدارة أن بعض الناس استشكل كلامي لما تكلمت على من أفتى الناس بالخروج على الحكام، وهل يدخل في ذلك بعض العلماء الذين أفتوا بالخروج على القذافي كشيخنا الفاضل الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. لا، أنا لم أقل أو لم يكن مرادي بهذا الكلام هؤلاء العلماء، وإنما مرادي بهذا الكلام أولئك الذين يهيجون الشعوب على حكامهم بالهوى ويثيرون الفتن. والشيخ صالح اللحيدان الله يحفظه ليس هو من هيج الفتن، وإنما استفتي بعد الخروج وبعد القيام ضد ذاك الرجل فأفتى حفظه الله تعالى، ولم يفتي هوى أو يفتي لبدعة، وإنما أفتى بما رأى في ذلك مصلحة لحال المسلمين، بصرف النظر أصاب أم أخطأ، هذه قضية أخرى. وهنا لابد أن أبين أمرا حتى يزول الإشكال. قد يفتي اثنان في مسألة واحدة، أحدهما يعذر والآخر لا يعذر. أما الذي يعذر فإذا كان اجتهد وطلب الحق في المسألة ولم يوفق إليه وسلك الطريق الشرعي في الفتوى ولكن مع ذلك أخطأ، فهو معذور ولا يثرب عليه ولا يذم. وأما الثاني قد يفتي في المسألة نفسها بنفس الخطأ فلا يعذر، بل يكون مؤاخذ لأنه لم يسلك الطريق الشرعية في بيان العلم، أو يكون أفتى لهوى في نفسه ولجماعته وحزبه. فبارك الله فيكم، أنا كلامي كلام العلماء الذين يحذرون من دعاة الصحوة ومن دعاة الخروج على العلماء على الحكام، هذا هو المقصود. فليفهم الفرق بين الاثنين بارك الله فيكم. وهل المشايخ الشيخ ربيع والشيخ الفوزان الشيخ بن باز والعثيمين رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله الأحياء. هل المشايخ الذين حذروا من الذين يثورون الشعوب على حكامهم يقصدون أولئك العلماء؟ الجواب لا، إنما يقصدون أهل الفتن والقلاقل. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء أوجه بكلمات أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، تتعلق بالعلم وطلبه، وهي مجموعة من التوجيهات والنصائح. فالعلم المقصود به معرفة العلم الشرعي مما جاء في الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو العلم الممدوح الذي يذكر في النصوص الشرعية. وأما العلم الدنيوي فليس هو مقصودا بالعلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة، فإن علوم الدنيا من الأمور المباحات، أعني العلوم التي لا تشتمل على أمر فيه شيء من المخالفات الشرعية. فهذا العلم الشرعي كما قال القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال أصحابه أولي العرفان. وهو الذي أثنى الله على أهله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن هذا العلم المراد به العلم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من سلك طريقا يلتمس علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وحين قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وغيرها من الأحاديث، فإن المراد بها العلم الشرعي. وهو أن يتعلم المرء أحكام دينه مبتدئا بالتوحيد، ثم ما يحتاج إليه من الأحكام المتعلقة بالصلاة والصيام، وإن كان عنده مال فالزكاة، وإن أراد الحج فأحكام الحج والعمرة. والعلم كثير وكثير جدا، لذلك كان العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض عين، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، هو ما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في عبادتهم لربهم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الواجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموا هذه الأحكام، كما سبق نتعلم الأحكام في التوحيد، والأحكام المتعلقة بالصلاة، الأحكام المتعلقة بالطهارة، وهكذا. فإذا أراد الرجل أن يتزوج يتعلم أحكام النكاح والطلاق، وإذا أراد الرجل مثلا أن يتعامل في البيع والشراء يتعلم أحكام البيع والشراء والتجارات التي سوف يخوض فيها بسؤال أهل العلم واسترشادهم والسماع لصوتياتهم المسجلة والقراءة لفتاويهم. فيحرص المسلم على تعلم هذه الأمور حرصا بالغا، أبلغ من حرصه لتعلم أمور الدنيا. وقد تعجب العلماء رحمهم الله تعالى من حال بعض الناس، كيف أنه في أمور الدنيا يسأل ويبحث ولا يقدم على شيء من أمور الدنيا إلا بعد السؤال والتأكد، وأما في أمور دينه فإنه يعمل كيف شاء وبما يرى الناس عليه. فلا شك أن هذا فيه تفريط وتضييع لأمر الله عز وجل. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى فريضة؟ أي واجب على كل مسلم، أي ومسلمة. والسؤال: ما العلم الذي يجب وجوبا على كل مسلم ومسلمة؟ نقول كما قال أهل العلم: العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة في عبادتهم لربهم، فلا بد أن يتعلم المرء ما يتعلق بأحكام العبادة لله عز وجل، وبهذا يستشعر لذة العبادة، فللعبادة لذة ولها حلاوة وطعم. فإذا فعلها العبد بعلم وبصيرة فإنه يشعر بهذه النعمة وبهذه العبادة التي يسر الله له علمها وفعلها. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من العلم وطلبه، فهو فرض كفاية. إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا يطلب من كل أحد أن يتعلمه، مثل العلوم المتعلقة بالقضاء والعلوم المتعلقة بالمواريث والأحكام المتعلقة بالبيوع ودقائقه ونحو ذلك، فهذا لا يطلب من كل أحد أن يتعلمه. وإن كان المسلم لو تعلمه من باب الزيادة في العلم فهذا خير، فإن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه وأن يسأله بقوله: وقل ربي زدني علما. فالزيادة في العلم خير على خير. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة في شيء، قال كما قال أهل العلم: إلا في العلم، لأن العلم الشرعي كله خير ونور وبصيرة وغيث وهدى وبيان وموعظة وشفاء، شفاء للجهل وشفاء من الهوى والردى. فالعلم الشرعي الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو كالمطر كالغيث، ولكن يحتاج إلى قلوب، إلى أرض تستقبله وتنتفع به. والحمد لله اليوم الحصول على العلم ميسر مسهل، فطرق المواصلات كثيرة وميسرة. كانوا في السابق يرحلون الأيام والأسابيع والشهور، ويغترب الواحد عن أهله بالسنوات، واليوم بفضل الله عز وجل يستطيع طالب العلم أن يحضر عند العلماء ثم يرجع إلى أهله ثم يرجع عند العلماء، أو أن يسمع الدروس عبر وسائل النقل أو الأشرطة المسجلة. وإن كان كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إن الحضور لدى العلماء أولى وأفضل من السماع للأشرطة، لأنه بحضوره يكون ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبه الشيخ العثيمين إلى أن الذي يحضر يكون أكثر انتباها ويقظة وفهما. ومع ذلك فلو استمع عن طريق المذياع أو عن طريق الأشرطة المسجلة فلا مانع من ذلك، وهناك فائدة بإذن الله كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالمقصود بارك الله فيكم أن طرق الحصول على العلم ميسرة بفضل الله عز وجل، كما أن فتاوى العلماء ودروسهم مفرغة ومسجلة في الكتب ومطبوعة، والكتب منتشرة. فهذه نعمة عظيمة من الله وتيسير لحفظ هذا الدين، فما على طالب العلم إلا أن يحرص على هذه الأمور حسب استطاعته وقدرته. وهناك من يقول: هل أنت تريد أن يكون الناس كلهم علماء؟ أقول: لا، ليس هذا مقصودي، وإنما مقصودي هو مقصود العلماء، أن المسلم ينبغي أن يكون متعلما لأمور دينه. ونقول لهؤلاء: هل أنتم تريدون من الناس أن يعبدوا الله عز وجل بجهل وعدم بصيرة؟ سيكون الجواب: لا نريد ذلك. إذن السؤال مرة أخرى: كيف يعبدون الله على بصيرة وعلى نور؟ والجواب: عن طريق العلم وتعلمه من العلماء. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم. فالمرء لا يولد عالم، وإنما يطلب العلم على العلماء. ومفتاح العلم كما يقول أهل العلم السؤال. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وأيضا حضور حلق العلم والسماع والقراءة في كتب أهل العلم، وإن كان ذلك أو مما ينبغي أن يكون مع ذلك أن يكون العلماء الذين نأخذ عنهم العلم علماء أهل سنة وعلماء أهل هداية وسلوك المنهج السلفي النهج الواضح الصافي النقي. ولعل قائلا يقول كلهم علماء، فلماذا تخصص هؤلاء؟ فالجواب عن هذا أن نقول كما قال أهل العلم هناك علماء سنة يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، وهناك علماء سوء. كيف علماء وسوء؟ نقول الجواب لأنهم إما لم يتعلموا العلم النافع، وإنما تعلموا البدع والضلالات والهوى، ولم يقتدوا بالصحابة رضوان الله عليهم، وإنما عملوا بعقولهم وآرائهم، أو أنهم ليسوا بعلماء وإن تشبهوا بالعلماء، فهم إلى الجهل أقرب، وهم إلى عدم الفهم لهذا الدين أقرب. فمثل هؤلاء لا يرجع إليهم. فمعرفة العلماء أمر مهم وضروري. فهناك أطباء كثر، ولكن نحن نعلم أن هناك من الأطباء من هو متقن، ونعلم من الأطباء من هو ليس بمتقن. ما موقفنا؟ هل نقول نذهب إلى الجميع، أم نقول بأننا نذهب إلى المتقن فقط؟ فأكيد أن الجواب الواضح الصريح أننا نذهب للمتقنين. إذن في أمور الدنيا والطب والأبدان نذهب للمتقنين، وفي أمور الدين نذهب لمن هب ودب، ونذهب لمن هم ليسوا أهلا لذلك. لا شك أن هذا خطأ، أن نطلب العلم من كل أحد. وكان السلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أنت لما تتعلم العلم تتعلم دينك، فإن أخذته من أهله الذين هم حملته والذين هم على الحق يسيرون، فأنت قد وفقت للخير والهداية. وإن أخذته من كل من هب ودب ومن كل من لا تعلم هل هو على السنة أو بل تعلم أنه مخالف، وإنما تغتر بما عنده من محفوظات أو معلومات، فإنك تعرض نفسك للبلاء والشقاء. لماذا؟ لأنك ستتعلم منه الهوى والبدع والضلال إذا كان منحرفا. والعلماء قد قسموا الذنوب والمعاصي فقالوا أشدها الكفر والشرك، ثم بعدها البدع والضلالات، ثم بعدها كبائر الذنوب، ثم الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدعة أشد من المعصية بالسنة والإجماع. فالبدع شأنها خطير، وزللها عسير، والشبه خطافة. فقد ذكر أهل العلم أن بعض العلماء جال وهو عالم على سنة جالس أصحاب الأهواء فافتتن بهم فصار مثلهم. فإذا كان هذا عالم وصاحب سنة، لما جالس أهل الأهواء حصل له الانحراف وصار حربا على أهل السنة. فقولوا لي بربكم ما هو حال من دونه من طلبة العلم أو العوام. لذلك كان موقف السلف واضحا صريحا حازما من أهل البدع والأهواء، أنهم لا يسمع لهم وأنهم لا يجالسون وأنهم لا يصاحبون بل يهجرون، كما حكى البغوي الإجماع على ذلك. فالمسلم يحرص على دينه ويحرص على نفسه من التردي في أودية البدع والضلالات. لو كانوا علماء حقا لكان الواجب عليهم أن يتقيدوا بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، ولكنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم. والله عز وجل قد ذكر لنا في كتابه حال أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم، فقال عز شأنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية العظيمة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أن هناك من آيات القرآن آيات محكمات، أي واضحة المعاني وظاهرة الدلالة، وآيات أخر متشابهات، أي قد يشتبه ويخفى معناها، أو تكون مشتملة على معنى غير مراد وليس مقصودا، فيقوم أهل الأهواء بتفسير الآية على المعنى التي لم ترد شرعا، مثل قوله عز وجل: فما لهم من شافعين، يستدل بها الخوارج وغيرهم من أهل البدع على نفي الشفاعة يوم القيامة، مع ورود الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في إثبات الشفاعة يوم القيامة. فهؤلاء يستدلون بقوله تعالى: فما لنا من شافعين، على نفي الشفاعة مطلقا، والآية إنما المراد بها نفي الشفاعة عن الكافرين، فالكافرون لا تنفعهم الشفاعة، لأن من شروط الشفاعة الإذن والرضا عن الشافع، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ولذلك أهل البدع كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي انحراف عن الحق وطلبا للهوى، فيتبعون ما تشابه منه، فيفسرون القرآن المتشابه على أهوائهم. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون أن يفتنوا أتباعهم، فيفسرون القرآن بأهوائهم وأنهم على الحق. فالقرآن العظيم بريء من البدع والضلالات. ولذلك الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، ولكن هناك أهل البدع والأهواء يحرفون المعاني. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم، لا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم ولا تأخذوا منهم. فلا بد إذن، بارك الله فيكم، من أخذ العلم من أهله. لماذا؟ لما سبق، وأيضا لأن أهل العلم يربون الناس على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، ويربونهم على اتباع الحق وعدم مخالفته، ويربونهم على الإخلاص لله عز وجل، أن يكون مقصودك بالعمل وجه الله عز وجل، فلا تريد بالعلم والعمل دنيا ولا مراءة ولا سمعة، وإنما تطلب الأجر والثواب من عند الله عز وجل. الغني ونحن جميعا فقراء إليه سبحانه وتعالى. العلماء يجنبون الناس الفتن والقلاقل وقيل وقال، ويربونهم على العلم الشرعي، يربونهم على ما ينفعهم، ويبعدونهم عما يضرهم بإذن الله تعالى. ولذلك العلماء الذين أثنى الله عليهم هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالذين أخذوا بإرث الأنبياء وساروا على دربهم فإنهم بإذن الله تعالى هم الذين يقودون الأمة إلى الخير. ومع ذلك فلا بد من معرفة أمر أيضا، ألا وهو أن الرجوع للعلماء ليس المقصود به التعصب لهم بحيث يؤخذ جميع قولهم ولا يرد منه شيء، حتى مع ظهور عدم صحته يتعصب لقول الشيخ بمثل شبهة فلان من الأكابر أو شبهة فلان أعلم وأكيد عنده دليل وإن لم نطلع عليه. وليس المقصود بالرجوع إلى العلماء تعليق الحق بهم، وإنما المقصود بالرجوع إلى العلماء الرجوع إلى الحق الذي عندهم. ولذلك من القواعد السلفية أن العلماء بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، ومن القواعد السلفية لا تعلق الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فلان عالم كبير من الأكابر على العين والرأس إن كان كذلك، ولكن هل معنى هذا أنه لا يخطئ؟ إن ثبت بالدليل والحجة والبرهان أنه أخطأ في هذه المسألة فنقول له: جزاك الله خيرا، لك أجر واحد ولا نتابعك على هذا الخطأ. وليس معنى هذا الكلام أن يتجرأ الناس على العلماء وعلى العلم وأن يخطئوا بأهوائهم وآرائهم، كما نسمع من بعض السفهاء تقول له: قال العلماء كذا وكذا بالدليل، فيقول: والله أنا أرى غير ذلك، هذا ما يعجبني. لا، الشرع لم يعلق الشرع على هواك وعلى إعجابك وعلى ذوقك، إنما الشرع بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولكن المراد إن ظهر الحق بالدليل واتضح فيجب اتباع الحق، والشيء بالشيء يذكر. علماء السنة لما يحذرون من المتعصبة للفقهاء مثلا ويبينون خطأهم وانحرافهم في هذا الباب، هل يلزم من هذا البيان الطعن في أئمتهم كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة؟ لا يلزم، لأن أولئك لو أخطأوا في مسائل هم معذورون، اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد ولم يتبين لهم الحق. وأما المتعصبة الذين ظهر لهم الحق ووقفوا على الحق فردوه بشبهات شيطانية وبشبهات كخيوط العنكبوت، هؤلاء يسلط عليهم الذم لأنهم عرفوا الحق وخالفوه ولم يتمسكوا به. لذا من يجعل رد العلماء على المتعصبين وعلى المخطئين، من يجعل رد العلماء هو طعن في أولئك الشيوخ، لا شك أنه مفسد في الأرض أو جاهل أو مفتون لعاب يلبس الحق بالباطل. فالرد على المتعصبة المقلدة الجهلة ليس ردا على الشيوخ والعلماء، فهناك فرق بين الأمرين كما سبق. فالعلماء معذورون لعدم ظهور الحق لهم، ولو عرفوه لعملوا به. أما لو كان العالم يعرف الحق ولا يعمل به فهذا يذم، وأما العالم إذا لم يعرف الحق وقال بخلافه فله أجر واحد لاجتهاده. فافهموا الفرق بين الأمرين بارك الله فيكم، وانظروا إلى تلبيس من يغرد في بعض التغريدات ويعلق في بعض الصوتيات أن الكلام هذا المقصود به الطعن في العلماء. لا، أنت المقصود أيها المتعصب الجاهل السفيه، أنت المقصود، لأنك أنت اللعاب. أما أولئك العلماء فكما سبق، من كان منهم مجتهدا ولم يوفق للصواب فله أجر واحد ولا يذم، وأما من خالف الحق متعمدا فهذا يلحقه الذم عند أهل العلم. فافهموا بارك الله فيكم طرق العلماء ومسالكهم، واحذروا من تلك المسالك الردية ومن تلك الأهواء المفسدة. والله الواحد يعجب من حال أولئك النفر الذين يتلاعبون بدين الله عز وجل، فيكتبون في تلك التغريدات ويعلقون على بعض الصوتيات بتعليقات باطلة. لا شك أنهم مسؤولون يوم القيامة عند الله عز وجل، ومحاسبون على هذا إن لم يتوبوا ويستغفروا. للأسف أصبح الدين لعبة، كل يكتب بهواه وكل يتكلم بهواه إلا من رحم الله عز وجل. تعجب والله، لا تدري هذا المتكلم هل يعي ما يقول؟ هل سلب عقله؟ هل هو بكامل رشده؟ أم أصابه الجنون؟ تعليقات مضرة وجائرة وكاذبة ومنحرفة عن الحق للأسف الشديد. ولكن نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد. ومن آذى أهل الحق ومن أراد الفتنة بهم فنسأل الله أن يكفيهم شره وأن يحفظهم من مكره. يتكلم الواحد بكلام عام فينزله على الخصوص. فاحذروا هذه المسالك يا إخواني بارك الله فيكم. العلماء يفرحون بظهور الحق ويرجعون إليه ويثنون على من أظهره وأبانه، ويردون الباطل والشبهات، ولا يقرون ما خالف الحق. من هنا من ها هنا كان الرجوع للعلماء أمر مهم وأمر ضروري للحق الذي معهم فنعمل به، وللباطل الذي يحذرون منه فنجتنبه. لا بد من هذا الأمر، لا بد من معرفته وإدراكه. ولعل هؤلاء الذين يسلكون تلك المسالك لم يخلصوا لله عز وجل، فلو أخلصوا لله عز وجل لكان مبتغاهم في عملهم التقرب إلى الله عز وجل والبعد عما يبغضه الله عز وجل، ولا يسلكون المسالك المنحرفة. وأيضا مما قد يكون قد أثر عليهم بعدهم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسنته بينة واضحة في الأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق. لذا على المسلم أن يتصف بالأخلاق الطيبة الكريمة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق مطلوبة من الصدق والأمانة والإحسان والوفاء بالوعد والعهود والبعد عن الكذب والفجور في الخصومة والخيانة في الأقوال أو الأعمال. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهؤلاء الذين يطعنون في أعراض الأبرياء سيسألون يوم القيامة. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الصلاة والجهاد، قال له: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأمسك بلسانه. فقال له معاذ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثير منا، بل وبعضهم يعتقده، أنه لا يؤاخذ بما تكلم ولا يحاسب بما تكلم. فقال له النبي، فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام قد يكون سببا لدخول النار. من هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين فكيه أي اللسان، وما بين فخذيه أي الفرج، أضمن له الجنة. فيحفظ لسانه عن الغيبة وعن الكذب وعن الفجور وعن البهتان وعن السباب وعن الشتم وعن الافتراء على خلق الله عز وجل، ويحفظ فرجه من الزنا ومن كل أمر قبيح سيء، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال العلماء: لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا أي أمر يؤدي إلى الزنا، فحرم القرب منه فضلا عن فعله. فهذه الأحاديث العظيمة لا شك أن أولئك غافلون عنها، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم فحاربوا أهل الحق وافتروا عليهم افتراء واضحا بالغا، ولكن هي حكمة الله عز وجل وهو الابتلاء، فلا بد من الصبر، ولا بد أيضا من بيان الحق، كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وقد سئل عن الفتنة التي لا يتكلم فيها والفتنة التي يتكلم فيها، فبين رحمه الله تعالى أن الفتنة التي لا يتكلم فيها هي التي لا يظهر فيها الحق من الباطل، ولا يتميز ولا يهتدى للحق فهذه الفتنة التي تجتنب. وأما إذا حصلت الفتنة مع ظهور الحق من الباطل ومعرفة الحق بدليله فلا بد من بيان الحق ولا بد من إظهاره، ثم لا بد أيضا من الصبر بعد ذلك، لأنه ستتوجه إلى من أظهر الحق وأبانه سهام أهل الباطل ليضعفوا الحق وليردوا صاحبه ولينفروا الناس عن الحق. ولكن هو يوقن، صاحب الحق يوقن بقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالله عز وجل وعدهم بالنصر: إن تنصروا الله ينصركم. فالحمد لله على كل حال. أيضا مما أوصي به إخواني طلاب العلم وطالبات العلم، أوصيهم بالمذاكرة مع بعضهم البعض، أعني الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، فيتذاكر طالب العلم مع أخيه طالب العلم، وتتذاكر طالبة العلم مع أختها طالبة العلم، بذكر المحفوظات وذكر الفوائد وذكر الدروس ونشر الخير. وهذا أمر مهم، أن تنشر الخير الذي تعلمته وأن تتدارسه مع أخيك وأن تتدارسيه مع أختك، فيقر الحفظ ويثمر الإيمان والعمل الصالح بإذن الله تعالى. وإياك يا طالب العلم من الحسد وعدم إفادة الغير، فإن الشيطان قد يزين لك الحسد في صورة الحرص على العلم، وأن فلان لم يحضر لماذا أنا أفيده؟ لا، أفد إخوانك وانشر العلم، فإن نشر العلم من زكاته، وإن نشر العلم من الأسباب المعينة على حفظه، وإن نشر العلم من الأسباب التي توفق العبد بإذن الله تعالى للخير. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي بها وإخواني تقييد الفوائد والشوارد ومراجعتها وحفظها. وأيضا أوصيهم بالحفظ، حفظ المتون. أولا يحفظون القرآن ويحفظون السنة، ثم ما تيسر من المتون العلمية. وأوجه نفسي وإياهم بالبعد عن الاشتغال بما لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. بل وأوصيهم بالبعد عن الفتن والقلاقل، وأن لا يشاركوا فيها، وأن يدعوا الأمور للعلماء، هم الذين يميزون بين الحق والباطل، ولا يخوضوا في الفتن ولا يشتغلوا فيها. عجبا لحال البعض، يسعى في الفتن ويؤججها ويحارب أهل الحق وينصر أهل الباطل، ويظن نفسه أنه على الحق وأنه على خير، وهو لا يدري المسكين أن الشيطان زين له سوء عمله فرآه حسنا. كما قال بعض السلف: إن الشيطان يغلق على العبد 99 بابا من أبواب الخير، ويفتح له بابا، عفوا، كما قال بعض السلف: إن الشيطان يغلق على العبد 99 بابا من أبواب الشر، ويفتح له بابا من أبواب الخير فيهلكه به. وهذا مثل الفتن، فيترى العبد يجتنب الأغاني ويجتنب المعاصي ويجتنب النظر للنساء ويجتنب ويجتنب من المحرمات، ثم يأتي من باب الفتن فيما ظاهره الخير فيدخل فيه فيهلك إن لم يتداركه الله برحمته، نسأل الله السلامة. وقد نبه العلماء على أنه قل شخص دخل في الفتن إلا ولم يسلم من شرها وغوائلها. فما الذي تستفيده يا عبد الله بالدخول في هذه الفتن؟ وما لك والكلام في فلان وفلان من أهل الحق؟ اترك هذه الأمور لأهل العلم، كما قال مشايخنا، ومنهم الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى مخاطبا طلاب العلم: لا تدخل يا طالب العلم بين العلماء وبين طلبة العلم، دعهم هم يتباحثون ويتناقشون في كلام له معناه. فطالب العلم إذن يبتعد عن الفتن. وأيضا لا بد من سلوك منهج السلف الصالح كما سبق وأن ذكرنا، ولا بد أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم الإكثار من العمل الصالح كتلاوة القرآن وبر الوالدين والإحسان للآخرين. فالعلم المقصود به العمل لا تكثير المعلومات. فالعلم المقصود به العمل فالعلم المقصود به العمل لا كثرة المعلومات. فلا بد إذن من تلاوة القرآن ومن الإكثار من العمل الصالح ومن بر الوالدين والإحسان إليهما وفعل الخير للآخرين. والإصلاح بين الناس. ومن دقائق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لبعض الصحابة بعض الأعمال النافعة والأعمال المفضلة، قال له ذاك الصحابي رضي الله عنه عنهم أجمعين، قال: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت أو إن لم أستطع فعل ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وتأملوا بارك الله فيكم، تأملوا بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تأملوه جيدا واعملوا به في أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له الأعمال الطيبة التي فيها النفع للآخرين، كأن يعين صانعا أو يعين أخرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطع فكف عنهم شرك، فإنها صدقة منك عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا ما استطاع أن ينفع الناس وإذا ما استطاع أن يفعل الخير فلا أقل من أن يكف شره عن الناس. فيا الله، ما حال أولئك الذين يؤذون الناس ويسعون في الشر ويؤذونهم؟ ما حالهم مع هذا الحديث؟ وما أبعدهم عن معناه؟ فنسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عما يغضبه عنا. وفي نهاية هذه الكلمة أود التنبيه على سؤال مضى في اللقاء السابق، وكان فيه أنني قلت كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، وكنت قد ذهلت عن هذا المعنى وظننت أني لم أذكره. والواقع نعم، هذا ما ذكره العلماء، أن كل مشرك كافر، لأنه بشركه بالله قد كفر بالنصوص الشرعية الآمرة بالتوحيد والمحذرة من الشرك. وليس كل كافر مشرك، فقد يكون الكافر ملحدا وينكر الآيات ولا يعبد أحدا، فهذا من هذا المعنى صحيح، والله أعلم. وكانت هناك بعض الأسئلة من بعض الإخوة، فلا أدري هل نأخذها أم يكفي ما سبق، ولعل الاكتفاء بما سبق أفضل، لأن لديكم اختبار بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، فيكفي ما سبق لتتفرغوا لأشغالكم، بارك الله فيكم. وأحب أن أذكر إخواني بأمور. أمر الأول، كما سبق، بعدم الغش. والأمر الثاني، الحرص على المذاكرة والفهم. والأمر الثالث، البعض قد يتثاقل أو قد يرى أن هذا الاختبار ثقيل عليه، فيا إخواني بارك الله فيكم، ما هو إلا هذا الاختبار، ما هو إلا تجربة ومقياس لما قد سمعتموه وما حضرتموه وما ذكرتموه. فليس المراد بالاختبار الشقاء أو النصب أو التعب، لا، وإنما المراد به يعني معرفة مقدار ما فهمت وما درست وما تعلمت. وهنا أيضا تنبيه جاءني من الإدارة، أن بعض الناس استشكل كلامي لما تكلمت على من أفتى الناس بالخروج على الحكام، وهل يدخل في ذلك بعض العلماء الذين أفتوا بالخروج على القذافي كشيخنا الفاضل الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. لا، أنا لم أقل أو لم يكن مرادي بهذا الكلام هؤلاء العلماء، وإنما مرادي بهذا الكلام أولئك الذين يهيجون الشعوب على حكامهم بالهوى ويثيرون الفتن. والشيخ صالح اللحيدان الله يحفظه ليس هو من هيج الفتن، وإنما استفتي بعد الخروج وبعد القيام ضد ذاك الرجل فأفتى حفظه الله تعالى، ولم يفتي هوى أو يفتي لبدعة، وإنما أفتى بما رأى في ذلك مصلحة لحال المسلمين، بصرف النظر أصاب أم أخطأ، هذه قضية أخرى. وهنا لابد أن أبين أمرا حتى يزول الإشكال. قد يفتي اثنان في مسألة واحدة، أحدهما يعذر والآخر لا يعذر. أما الذي يعذر فإذا كان اجتهد وطلب الحق في المسألة ولم يوفق إليه وسلك الطريق الشرعي في الفتوى ولكن مع ذلك أخطأ، فهو معذور ولا يثرب عليه ولا يذم. وأما الثاني قد يفتي في المسألة نفسها بنفس الخطأ فلا يعذر، بل يكون مؤاخذ لأنه لم يسلك الطريق الشرعية في بيان العلم، أو يكون أفتى لهوى في نفسه ولجماعته وحزبه. فبارك الله فيكم، أنا كلامي كلام العلماء الذين يحذرون من دعاة الصحوة ومن دعاة الخروج على العلماء على الحكام، هذا هو المقصود. فليفهم الفرق بين الاثنين بارك الله فيكم. وهل المشايخ الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ بن باز والعثيمين رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله الأحياء، هل المشايخ الذين حذروا من الذين يثورون الشعوب على حكامهم يقصدون أولئك العلماء؟ الجواب لا، إنما يقصدون أهل الفتن والقلاقل. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.